بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نحن في زمان في أمس الحاجة فيه إلى الدعوة إلى الله تعالى، خاصة وأن الدعوة إلى الله تعالى تحتاج منا ذكورا ونساء، أو رجالا ونساء، بل الذكورة أقصد رجلا، لأن الرجل أفضل من الذكر، وليس كل ذكر رجل، ولكن كل رجل ذكر. فحاجتنا في هذا الزمان لرجال يدعون إلى الله عز وجل، ونساء داعيات إلى الله عز وجل، ليخرجن لنا جيلا مسلما يدعو إلى الله تعالى، كما أخرجت النساء الأول. وعندنا أكثر الأئمة الذين اشتهروا في مجال الدعوة خرجوا من تحت أيدي نساء، أو ربتهم أمهاتهم، كما ربت الإمام أحمد بن حنبل أمه، وربت سفيان الثوري أمه، وربت الإمام الشافعي أمه، وغيرهم من الأئمة الكثيرين مثل البخاري وابن تيمية من ربتهم أمهاتهم وأخواتهم. أقصد كان لهم في حياتهم امرأة، إما أن تكون أما أو أختا، وقفت بجواره حتى صار داعية يدعو إلى الله عز وجل. فحاجتنا في هذا الزمان إلى دعوة من الرجال والنساء خاصة، وأن حكم الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم ومسلمة، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن. ونظرا لأن الموضوع طويل، وقفت على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منه العظة والعبرة لكل من يريد أن يعمل في حقل الدعوة، من باب قول الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعنونت لهذه الحلقة بعنوان: دروس من حياة أعظم داعية في الدعوة إلى الله. وعندما أقول أعظم داعية أقصد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، خير من وطأ الثرى بقدميه، وخير من مشى على الأرض، وهو النبي الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. هناك حديث رواه البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلاما يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فآتاه يعوده، أي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أتاه يعوده، أتى هذا الغلام اليهودي يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه، أي الغلام نظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. الحديث مرة أخرى، وأذكر رواية البخاري: كان غلاما يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فآتاه يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أو الحمد لله الذي أنقذه من النار. وفي رواية عند البيهقي الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. في هذا الحديث القصير ولكن فيه من الفوائد الكثير، حتى تفيد كل من يريد أن يعمل في الدعوة إلى الله من الرجال والنساء. أولها وهو استصحاب الداعية لنية صالحة، لا بد للداعية أن تكون عنده نية صالحة يحقق من خلالها الإخلاص في كل وقت وفي كل مكان. فكانت نية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذهب إلى زيارة الغلام دعوة الغلام وترغيبه في الإسلام، خاصة ولو كان مريضا، فهو أرجى في هذه الحالة لأن يقبل الحق وينقاد له. وعندما أقول استصحاب النية أي يحقق الإخلاص، وهذا من الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيضا من الفوائد بعد الإخلاص يعلمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تواضع الداعية، وخاصة أن بعض الناس قد يأخذه الكبر في نفسه وفي مجال دعوته، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر عندما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلو نظرنا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتواضع وهو أعظم داعية وذهابه بنفسه لهذا الغلام، وما أرسل أحد ينوب عنه، ولو أرسل أحد لكان الأمر عاديا، ولكن هذا القائد العظيم محمد صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هذا الغلام الصغير بنفسه حتى يكون لها تأثير عظيم في نفسه، فكان هذا الأمر سببا في هداية الغلام، وهو التواضع. الأمر الثالث وهو درس عظيم للدعاء، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية كل الناس، يعني الداعية ليس له فئة معينة يدعوهم، ليس له فئة، ليس له فئة من جماعة أو حزب، بل لا بد أن تكون دعوة الداعية عامة للمسلم والكافر والرجل والمرأة والذكر والأنثى لكل شيء، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع أحدا بهذه الدعوة. الأمر الرابع على الداعية ألا يقنط الناس من رحمة الله، بمعنى إذا رأى ذنوب الكثير من بعض الناس لا يقنطهم من رحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نقنط الناس من رحمة الله، بل قال في حق بعض الناس إن منكم منفرين، ينفرون الناس من رحمة الله بدعوتهم وبطريقتهم وبتقنيطهم من رحمة الله. والله عز وجل قال في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وعندنا أهل السنة والجماعة كل الذنوب يغفرها الله عز وجل إلا الشرك، لقول ربنا عز وجل لقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: عبدي لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. الأمر الخامس أو الدرس الخامس لكل داعية أن يتعلم من هذا النبي العظيم وهو أعظم داعية عرفته الدنيا، أنه ليس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقت معين، ليس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقت معين، حتى عند ساعة الاحتضار، حتى عند ساعة الاحتضار. وإظهار الحرص، كل الحرص الأكيد على هداية الناس، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والغلام يحتضر، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام ويقول له: يا غلام قل لا إله إلا الله. وعندنا موقف عظيم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يحتضر عندما دخل عليه غلام وهو يحتضر مسبل لإزاره، فقال له: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لثوبك، أتقى لربك وأنقى لثوبك، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. مع إن عمر كان يحتضر، وعندما رأى هذا الغلام مسبلا لإزاره ما تركه عمر وقال: ليس هذا وقته الآن. وعلينا أن نعرف أنه ليس هناك وقت معين لدعوة الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شريطة الرحمة بالناس والرفق بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وإن نزع من شيء إلا زانه. وما أجمل دعوة أهل السنة عندما يقولون ولسان حالهم: أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق. أيضا من الدروس التي نتعلمها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: زيارة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها الأثر الكبير على والد الغلام، مما جعله يبادر لابنه سريعا ويقول له: أطع أبا القاسم. فمثلا زيارة الشيخ لتلميذه لها أثر كبير في رفع همة التلميذ، ويبقى أثر هذه الزيارة حدثا محفزا في حياته ورمزا حاضرا في ذاكرته. وما أجمل من قال: مرض الحبيب فزرته فمرضت من خوفي عليه، وأتى الحبيب يزورني فشفيت من نظري إليه. الأمر السابع أو الدرس السابع: عرض الإسلام على الصغار، عرض الإسلام على الصغار، وألا نحتقرهم، فلربما يأتي الخير فيهم، فلربما يأتي الخير فيهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على دعوة الصغار، وعندنا في ذلك مواقف كثيرة، منها عندما نصح عمرو بن سلمة وهو يأكل وهو يقول له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وعندما وجه النصيحة الشهيرة لابن عباس وهو يقول له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. الأمر الثامن: على الداعية أن يعلم أن حسن العهد من الإيمان، أن حسن العهد من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن العهد لهذا الجار اليهودي عندما ذهب وقام بزيارته، ولما لا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أوصانا بالجار أصلا، وقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أيضا من الدروس التي تلي ذلك ألا وهو الدرس التاسع: لابد من العمل لهذا الدين، وأن يبذل الداعية كل ما في وسعه وفي استطاعته من أجل دعوة الناس إلى توحيد الله رب العالمين، متمثلا في ذلك الكلمة الشهيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي دعوة الناس إلى التوحيد، وهو حق الله على العبيد، أو الذي هو حق الله على العبيد. ورضي الله عن ربعي بن عامر عندما وقف أمام كسرى ويسأله كسرى: ما الذي جاء بكم؟ قال: جئنا لندعو الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أي هدف الداعية هو تعبيد الناس لرب العالمين. العاشر: معاملة اليهود ليست معاملة واحدة، لم يكونون سواء، ذلك أنه من الخطأ التعامل معهم بوصفهم شخصا واحدا. ولقد علمنا القرآن المجيد الاستثناء، ولعل من التبعيضية هي من أكثر الحروف ورودا في سياق الحديث القرآني عن اليهود، فلنفطن إلى ذلك: فمن كان معنا معاهدا فلا يجوز أن ننقض العهد معه، وأن ندعوه إلى دين الله عز وجل برفق ولين، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب لكم دينكم واليدين. الحادي عشر: جواز عيادة المسلم للكافر، ولكن هنا لا يجوز أن ندعو له بالرحمة، كما ظهر بعض الناس يدعو إلى بعض كبار النصارى الذين ماتوا يدعو لهم بالرحمة، هذا ليس صحيح، هم لا يترحمون علينا، وهم يقولون عنا أننا كفار لأننا لم نؤمن بأن عيسى ابن الله، ولم نؤمن باليسوع عندهم، فكيف نحن نقول أنهم مؤمنون وأنهم سيدخلون معنا الجنة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال في رواية عند مسلم: لا يدخل الجنة إلا مؤمن. فإذا نتعلم أنه يجوز للداعية أن يزور جاره الكافر ويعرض عليه الإسلام، ما دام أن الدين أمرنا بالبر مع مثل هؤلاء الناس. والله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وأيضا على الداعية أن يعرف أهمية الدعوة إلى الله، أن لها من الأثر العظيم والكبير عند الله، بل وهي من أحب الأعمال إلى الله، بل ويكفي أن الداعية عليه أن يعلم قول الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لنا أن نبلغ دين الله عز وجل، فقال: بلغوا عني ولو آية. والمتأمل في هذا الحديث القصير الجميل: بلغوا تكليف وعني تشريف ولو آية تخفيف. فالنبي قال: بلغوا عني ولو آية. ويكفي أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيضا الثالث عشر: أن الداعية ليس له فئة معينة من الناس يهتم بهم، كما قلت من قبل، بل دعوة الداعية عامة، وعلى الداعية المنصف الذي يريد نجاحا لدعوته ألا ينتمي إلى حزب ولا ينتمي إلى جماعة يدافع عنها في الصواب وفي الخطأ، أو ينتصر لحزبه في الصواب والخطأ أيضا، ولكن عليه أن يكون داعية لكل الناس، ولا ينتمي هذا الداعية لحزب ولا جماعة، ولا ينتصر لأمر سياسة، لأن السياسة متغيرة، وعندما تتغير ويتغير رأي الإمام أو العالم كثير من الناس يمقتون هذا العالم. لذلك عليه أن يدور مع الدليل أينما دار، ويبلغه للناس على فهم السلف الصالح. الرابع عشر، على الداعية أن يعلم أنه ليست كل محنة في الظاهر محنة، بل قد تكون هذه المحنة منحة، كما أن مرض هذا الغلام في الظاهر هو شر عظيم، بل وهو محنة، ولكن سبحان الذي أمرض هذا الغلام حتى يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه إلى الإسلام، فتكون هذه المحنة منحة إلى هذا الغلام فيسلم فيدخل الجنة بلا إله إلا الله محمد رسول الله، والرسول يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. الخامس عشر، أن اليهود على الداعية أن يعلم أن اليهود وغيرهم يعرفون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأملت في الحديث عندما نظر الغلام إلى أبيه فقال له أبيه أطع أبا القاسم، فهذا الأب يعرف أن هذا النبي الخاتم عندهم، عند اليهود يعرفون صفاته ووصفه، وكان عندهم اليقين كل اليقين أن محمد هو النبي الخاتم، وهو النبي الصادق، وهو نبي آخر الزمان. ولكن سبحان الله ما منعهم الإيمان به وبدعوته إلا الكبر. انظر عندما قال الله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال الله تعالى أيضا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. السادس عشر، على الداعية أن يعلم وأن يتعلم من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بكل الناس ورحمته بهم أيا كانت عقائدهم، حتى وإن كانوا يخالفوه في العقيدة، لأن الأصل ندعو الناس برفق ولين من باب قول الله وقولوا للناس حسنا، وقول ربنا سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي، ومن باب قول ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن باب قول ربنا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فعلى الداعية أن يكون شفيقا بالمدعو، وأن يتلين له ويبسط له ويتبسط له في الكلام، بل ويرجو له الخير كل الخير ويحذره من الشر. الثامن عشر، على الداعية أن يكون قدوة في أفعاله، على الداعية أن يكون قدوة في أفعاله، فالدعوة بالقدوة لها الأثر الطيب في نفوس الناس وعامة المدعو خاصة. على الداعية أن يكون قدوة في نظر الناس، لأن الأصل الناس ينظرون إلى الداعية كما تنظر الذئاب الضارية إلى اللحم، والشيء البسيط من الداعية يكون كبيرا في أعين الناس، وينسى الناس أن هذا الداعية بشر يصيب ويخطئ وينسى، ولكن خير الخطائين التوابون. التاسع عشر: أن الرحمة كل الرحمة تتجلى في أسمى معانيها وأروع صورها في الرغبة الكاملة والحرص الأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على هداية هذا الفتى ودعوته إلى الإسلام، بالرغم من أن كونه على شفير الآخرة. بمعنى أن الواحد منا قد يقول في نفسه هو سيموت خلاص، يذهب ويتلاقى ما وجده في حياته أو ما كان يعمله من كفره سيلقاه، ولكن إلى آخر نفس ندعو الناس إلى الخير، ألا وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. العشرون: على الداعية أن يتحين الفرصة لخدمة هذا الدين والدعوة إليه، ولم يفرط في أي فرصة لدعوة وهداية الناس، مع أن اليهود كانوا يقابلوا النبي بالكيد والمكر، وحاولوا قتله ووضعوا السم في طعامه، وما مل عرض الإسلام عليهم تارة وعلى الغلام أيضا، يريد أن يجعل الغلام أن ينطق بكلمة التوحيد وأن يدخل في حياض الدين حتى يكتب من الفائزين. 21: على الداعية أن يحمد الله على كل أحواله، سواء وفق في دعوته أم لا، سواء اتبعه على المنهج أحد أم لا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالنبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويؤتى بالنبي ومعه الرجلين، ويؤتى بالنبي ومعه الرجل، ويؤتى بالنبي وليس معه أحد. من ناحية لا يمل الداعية من المدعو، ومن ناحية أخرى لا يقنط الداعية لو لم يتبعه أحد. فأنت الجماعة وإن كنت وحدك، فأنت الجماعة وإن كنت وحدك، ما دام معك الدليل القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، لا يضرك أيها الداعية كثرة الهالكين. والأصل انظر إلى من نجا كيف نجا، ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك. 22: ينبغي للدعاة أن يحسنوا استغلال ما يوصلهم للنجاح والفلاح بأخذ الأسباب مما لا ينافي عقيدة التوحيد، مما لا ينافي عقيدة التوحيد، لأن الأمور كلها بترتيب الله. يعني الداعية لا يتنازل عن أمر من العقائد الأساسية في دين الله على أمل أنه يقول أرغب الناس في الدين. العقيدة لا تتغير ولا تتبدل، والله لا يجامل في التوحيد أحد. أثنى الله على 18 نبي في سياق واحد، وفي الأخير قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه أمور على الداعية أن يفطن إليها. وأيضا هناك جوانب دعوية اجتماعية على الداعية أن يحرص إليها، وأن يعرف أنه يجوز استخدام المشرك كخادم أو عامل أو نحو ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن أريقط، دليل هجرته من مكة إلى المدينة، وجواز خدمة الصغير للكبير خاصة، وأن الطفل المسلم عليه خدمة والديه والسعي في مصالحهما وخدمة إخوانه الكبار أيضا. 25: فضل طاعة الوالدين، وأنها لا تأتي إلا بخير، خاصة وإن كان الأب صاحب عقل راجح وصاحب قلب طيب. عندما قال أبو الغلام أطع أبا القاسم، كان هذا الرجل حكيما في عقله، ويعرف أن محمدا على الحق، وأن دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي دعوة الحق، لذلك قال لولده أطع أبا القاسم. أيضا 26 قول والد الغلام أطع أبا القاسم فيه دلالة على لين طبع والد الغلام وفي هذا الجانب خاصة. وأخيرا أختم لكم أيها الإخوة حتى لا أطيل عليكم، على الداعية ألا يتعجل ثمرة دعوته، فإن لم يحصل على ثمرة فلا يغضب ويبتغي بذلك وجه الله. طيب إن حقق ثمرة لدعوته فيفرح بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجه الغلام وقال له قل لا إله إلا الله وأسلم، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بثمرة هذه الدعوة، وقال النبي في الحديث الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فأنت أيها الداعية كن مصباح خير وكن دليل خير لكل من يمشي خلفك، وأن تأمرهم بما جاء في كتاب الله وبما جاء في السنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا وفق فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وما جعلت هذه الحلقة كما بدأت إلا أن تكون دعوة لكل منا ألا يتكاسل على الدعوة لنصرة دين الله عز وجل، ولا يكن لسان حاله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فكونوا دعاة خير ودعاة حق برفق ولين وبرحمة حتى نرغب الناس في دين الله، وحتى ندعو الناس إلى دين الله بحكمة ولين ورحمة، ولا ننفر الناس من هذا الدين، وخاصة أن هناك مواقع تواصل اجتماعي تسوئ صورة هذا الدين من قتل وإرهاب وزنا وسرقة وقتل، حتى وصل هذا الدين إلى بعض الغرب على أن هذا الدين دين إرهاب ودين قتل ودين انتشر بالسيف. كل هذا ليس صحيح، ديننا انتشر بالحكمة والموعظة الحسنة وانتشر باللين والرفق، ودول شرق آسيا ليست منا بالبعيد كلها دخلت في دين الله بأخلاق التجار وبالكلمة الطيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالكلمة الطيبة عن ربه وهي كلمة التوحيد، وكان يتبسم لمن يدعو إليه، وكان يقول أنا الضحوك البسام، وانتشرت دعوته حتى بلغت أقطار المشرق والمغرب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم دعاة خير، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا يجعلنا مفاتيح للشر مغاليق للخير، وأن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن نسأله إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.